صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك الطاهرين. يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. ما دخل الكون كيان اهتز له الكون كرسول الله صلى الله عليه وآله. يعني إذا تقوم بعملية استقراء لعظماء الأرض سواء على المستوى السياسي أو على المستوى الديني أو على المستوى الاجتماعي، ما أكو واحد استقطب أكبر قدر ممكن من الآراء واستقطب أكبر قدر ممكن من العواطف بقدر النبي صلى الله عليه وآله. وهذا المعنى ما إجا من فراغ في الواقع، لأن النبي في دخوله إلى الحياة موج الدنيا. وسنمر إن شاء الله في هذه الليلة الكريمة بشيء من هذه السيرة العطرة التي ملأت الدنيا عطاء. رسول الله صلى الله عليه وآله دخل إلى الوجود أو دخل إلى هذه الدنيا يوم الجمعة عند طلوع الشمس في اليوم 17 من شهر ربيع الأول عام الفيل. قطعا تاريخ ما كان أكو، كانت العرب تؤرخ، العرب كانوا يؤرخون بالأحداث الكبيرة، أي حدث من الأحداث الكبيرة المعروفة كانوا يؤرخون به، لأن ما عندهم شيء مركزي يدور تاريخهم حوله أو شيء يستأثر بالتاريخ بحيث شيء مهم يلفت الأنظار إلا الأحداث الكبيرة. حتى كانوا يؤرخون بموت بعض الأشخاص أو يؤرخون ببعض الأحداث الحربية. فقضية عام الفيل هاي من الأحداث اللي لعبت دورا مهما واستأثرت باهتمام الناس فكانوا يؤرخون بها. وإلا لما تقول للواحد عام الفيل يقول لك شنو يعني عام الفيل، شنو موقع من الزمن؟ لكن لأن معروف بالمنطقة العربية وبالذات في مكة المكرمة المؤرخين أرخوا به. طبعا المسيحيين أرخوا بميلاد المسيح عليه السلام، وقبل ذلك أكو تواريخ متنوعة. المهم وبس تقريب الزمن، يعني هذا هو في الواقع تقريب الفترة التي ولد بها النبي صلى الله عليه وآله، هي هذا المقدار كافي، يعني ما يستأثر أو بالأحرى ما نحتاج إلى أن نذهب يمينا أو شمالا. طيب لما ولد صلى الله عليه وآله وأبوه متوفى، يعني ولد يتيما، لأن جملة من الروايات تذهب إلى أن النبي صلى الله عليه وآله ولج الحياة وأبوه ليس في الحياة متوفى. جه عاصر أمه إما 7 أشهر أو 2 سنين أو أقل. تلقى الروايات الواقع مختلفة في هذا. وجملة من المؤرخين يستغربون يقولون الغريب شلون ولادة النبي صلى الله عليه وآله صار بها الاختلاف. لا يعني هو مو الغرابة مو بولادته، ولادته يصير بها. ليش؟ لأنه أولا بعد ما معروف أن راح يكون نبي نبعي، يعني بعد ما أخذ هالبعد أي من ناحية. من ناحية ثانية ما كانوا العرب آنذاك عندهم تاريخ منظم، يعني مجموع اللي كانوا بالجزيرة العربية يقرون أو يكتبون 17 واحد كما يقول البلاذري، يعني كانت الدنيا بدائية بكل ما لهذه الكلمة من معنى. ولا تعتبر هذا المعنى بس بالجزيرة العربية، لا، حتى بالأمكنة الأخرى كانت الأمية منتشرة والثقافة محدودة والحياة كانت بدائية تماما. جد فلذلك مو غريب أن يكون اختلاف أكو في ولادة النبي، لكن الاختلاف في وفاته هو الغريب. بعد أن دخل إلى الحياة وموج الحياة وأعطاها العطاء الضخم، الغريب شلون يختلفون بوفاته؟ الاختلاف في وفاة الرسول صلى الله عليه وآله هو الذي ينبغي أن يلفت النظر. طيب، فالنبي صلى الله عليه وآله صار الاختلاف بأن أباه كان متوفى وأمه كثر عاصرها وسألوا الإمام، قالوا له ابن رسول الله لماذا ابتلى الله عز وجل نبيه بذلك؟ يعني ما كان مثلا ممكن أن النبي لما يولد أمه وأبوه موجودين، لأن اليتم حالة، عادة اليتم حالة تخلق فدلون من عدم التكامل في شخصية الطفل. قفت لي النقطة، وإن كان النبي عكسها لهاي، يعني الآن لما واحد ينولد وأمه وأبوه أفرض ما موجودين، شو يصير عنده؟ يصير عنده نقص بالتلاؤم العاطفي، لأن هذا يحتاج إلى الحنان. الإنسان مو بس معدة يريد طعام، ومو بس جسد يريد ملابس، لا، بالإضافة إلى ذلك يريد حنان، يريد عطف، يريد مودة، يريد تلاؤم عاطفي. وهذا وين يلقاه؟ هذا إنما يلقاه بحجر الأبوين، الأم والأب، لأن ماكو واحد يعدل الأم والأب. يعني هذه تأمل الظاهرة اللي تشوفها عند الطفل. نبه لي انت الان، ملاحظ ان الطفل لما يصير على ثدي امه مو بس يمتص اللبن، لا، تشعر انه يغرس اصابعه في ثدي امه، ينشد اليها انشداد قوي. مسألة مو مسألة غذاء، لو مسألة غذاء واحدة يمتص اللبن، لا، يشعر بانه مشدود الى رائحتها، يرضع منها الحنان قبل ان يرضع منها اللبن. وكذلك حجر الاب، حجر الآب بالنسبة إلى الولد هو البيئة الطبيعية اللي يأخذ بها تكامله وتلاؤم العاطفي. فإذا ولد محروم من الأبوين يكون عنده بها الجانب، يعني ما أسميه نقص، وإنما ما ماخذ حقه الكامل. زين، لكن هذا المعنى انعكس عند النبي وسيتبين، سنراه إن شاء الله خلال البحث. بس ليش يسأل الإمام؟ ما كان يمكن مثلا أن الله عز وجل يمن على نبيه ويكون الأم والأب عدلين اثنينهم؟ النبي صلى الله عليه وآله إنما ولد كذلك يجاوب الإمام، يقول أراد الله عز وجل أن لا يكون على نبيه لأحد منا. نبه، يعني أن الله أراد للرسول صلى الله عليه وآله أن يكون هو عين الكمال، أن يكون هو عين الاكتفاء، ما يحتاج حتى منا، لا من الأم ولا من الأب. الأم طبعا راح تكون لها منا على ابنها، والأب راح يكون لدالة ومنا. أراد الله أن يرفع نبيه، يخليه وليس لأحد عليه فاضل. افرض هو يرعى أبويه، هو يرعى أبويه ويميل إليهما ويكرمهما، لكن الله عز وجل أراد أن لا يكون لأحد عليه منا أو لأحد عليه فنوع من العطاء، أنه هو يعطي، أنه هو الرحمة. طيب، لما ولد وأبواه ميتان أو أمه وأبوه أفرض ما عاصره، على روايات أخرى ما عاصره طويل لمدة سنتين، شنو كان موضوع أمه وأبوه؟ هل كانا مشركين كما يذهب إليه البعض؟ الآن لما نرجع هنا إلى تاريخ المسلمين، نلقى تاريخ المسلمين مع الأسف يقع بها المفارقة، يقول أن النبي أمه وأبوه كانوا مشركين، لان هم ما عندهم مانع ان يكون النبي قبل البعثه مشرك. نبلش وجه قبل البعثه يقولون يمكن ان يكون مشرك. بينما الفكر المحقق، الفكر اللي يرتكز على اشوش واللي يحلل اسرار الاشياء، يذهب الى ان الله مستحيل ان يبلي نبيه بالشرك ابدا. ليش؟ لا يبلي هو ولا يبلي ابويه، لان لابد ان ينقل من رحم من صلب طاهر الى رحم مطهر كما هو في الزياره وبالروايات. انا شفت، سبق ان اشرت، شفت بعض علماء الازهر يقولون ان القول بكفر الابوين عظيم، لا سبيل الى قبوله. هذا يعني بشاع، يعني هيك قول يشكل مفارقه بالتاريخ. ما يمكن الله عز وجل يجيب وعاء غير طاهر انما المشركون نجس، ويحط نبي بهذا الوعاء غير الطاهر، ما في. الابوين كانوا موحدين، يعني امه وابوه كانا يعبدان الله على التوحيد، إما لرواشب الأديان السابقة أو على ملة إبراهيم الخليل. المهم ما كانا مشركين. يعني حتى هالمعنى، معنى النجاسة اللي القرآن يثبتها للمشرك، الله عز وجل ينزه عنها نبيه. فشفت هذول يقولون أن القول بكفر الوالدين أمر عظيم لا سبيل إلى قبوله. واعتقد هذه الضجة اجت منين؟ اجت من بعد ما صارت ضجة عند المسلمين عامة. يعني انت الان حتى الامي يدرك بالفطرة ان الله عز وجل لابد يكرم نبيه فيخليه بوعاء طاهر، ما يمكن يخلي نبيه بهاللون من نجاشة الشرك. يقول للبوصيري: لم تزل في ضمائر الكون تختار لك الامهات والاباء. القرآن الكريم يقول: وتقلبك في الساجدين، يعني تنتقل من صلب طاهر إلى رحم مطهر. زين، هسا هذا مثلا هاللجوم يأثر أفرض بالنبوة أو ما شيء آخر، لك ما له علاقة به. لكن الله عز وجل شاحت النبي كون يكرمها من كل الجهات، شاحت النبي لا يتدشش إليها ما ينزل بمستوى النبوة أبدا، وإنما مستوى النبوة يجب أن يكون مكرم ومحترم. طيب إذن الأبوان ما يمكن أن يكونا مشركين؟ شاءت الروايات اللي يرويها بعضهم يقول أن النبي صلى الله عليه وآله مر على قبر أبويه وقعد وانتحب باكيا. قالوا له: ما الخبر يا رسول الله؟ قال: سمعتهما يعذبان، وما يعذبان بكثير. شيء غريب يعني، غريب. والحال ما ادري انا، فد مرة اشرت اكو واحد جام، هذا كان يحجم المسلمين، حجم رسول الله صلى الله عليه وآله واخذ الدماء. طبعا ما ينفصل من جسم الانسان حكم ان يدفن، لا يكون يندفن فهذا الدم قال للنبي: روح ادفنه، خذه وادفن. قال: بلى. اخذ راح ورجع، قال له: دفنته؟ قال له: بلى. قال: اين وضعته؟ قال: في مكان حريج يا رسول الله. قال له: وين؟ قال: شربته. قال له: هذا انا الدم هذا ما مستعد اطيل الارض، هذا منفصل من جسمك، انا شربته. النبي صلى الله عليه وسلم قال له: فعلت المحرم، الله يحرم شرب الدماء، ولكن بذلك انت ضمنت لبدنك ان لا يعذب بالنار. نعم. جن هذه مو بس احنا نرويها، لا، يروها المذاهب الاسلاميه. انت اذا تفترض ان واحد اخذ شيئا من دم النبي وخالط دمه دم النبي لا يمكن ان يعذب. والانسان من ابويه، من دم ابيه ولحمه، ومن دم امه ولحمه، جزء لا يتجزا الانسان من الابوين. فالابوان اذن لهم تمام التاثير، يختلط الدم بالدم واللحم باللحم، فالولد متكون من الابوين. واذا كان متكون من الابوين والدم ممتزج، انت تقول ان اللي امتزج عرضا دم النبي بدمه ما يدخل النار، كيف تنسب لابوي النبي انهما في النار؟ ممكن. والحال بالعكس، الروايه تقول ان النبي مار قال استأذنت ربي، استأذنت ربي بزيارة قبر أبوي فأذن لي. زور القبور، كنت قد نهيتكم عنها، زوروها فإنها ترقق القلب وتذكر بالموت. زين، إذن ممكن القول الذهاب إلى هذا القول بأن النبي صلى الله عليه وآله وأمه وأبوه كانا مشركين، ما يمكن الله يضع نبيه في هذا الوعاء. طيب، شعوض الله عز وجل النبي لما انحرم من حجر أمه، شعطى اطاع حجرين كريمين. الحجر الأول حجر فاطمة بنت أشد، هاي والدة الإمام أمير المؤمنين سلام الله، هاي كانت أمه، كانت ترعاه رعاية لا شبيل إلى وصفها. المؤرخين يقولون أولادها يصبحون، أفرض قد يكون مو مغسولين، مو مدهونين، مو مستعمل لهم طيب، قد تترسل مثلا تعوفهم شوية ما تهتم بهم، تقصر اهتمامها وين؟ على رسول الله صلى الله عليه وآله. يصبح وقد غسلت وطيبت ودهنت وكحلت عينيه، وقامت على خدمته خير قيام، حتى كان يعبر عنها بأنها أمي. ولذلك لما جابها الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه إلى القبر، النبي قال له تنحى عنها، أنا اللي أتولى تجهيزها. أنزلها النبي إلى القبر، اضطجع في قبرها، كفنها بردائه، قال إنها أمي، كانت أكثر الناس إحسانا إلي، أهال الترب عليها، كان يوليها هالعناية باعتبارها أمه، لأن الله عز وجل عوضه عن هذا الحجر، حجر أمه، بحجر فاطمة بنت أسد. زين، رعته رعاية لا حدود لها. وبعد بحجر أبي طالب رضوان الله عليه، سلام الله عليه، الواقع هذا الحجر الكريم الذي أبى له الناس أن يعترفوا بفضله وبما قدم، أبى له الناس أن تنسب له هذه الفضيلة، والحال الرجل 42 سنة هو متوفر على خدمة النبي وخدمة الإسلام، لا يبارح النبي بحال من الأحوال، دفاع ورعاية وتغذية وتربية وقيام بكل ما يلزم من أب لابنه. بالفعل ما كان حتى بأسفار من يطلع، سيمر علينا إن شاء الله، حتى بأسفار أبو طالب كان يحرص على أن يأخذ النبي معه، لأن يخاف أن يتركه، يجوز يتعرض من بعده إلى أذى. والنبي يقول ما زالت قريش عني كاعة، بها التعبير، ما زالت قريش كاعة عني حتى توفي عمي أبو طالب. بالفعل تعرض النبي من بعد وفاة أبي طالب إلى توتب قريش عليه، فأبو طالب كان شديد الحرص على اتباع النبي، شديد الحرص على اجتماع ما يقوله وما يأمر به، لا يكاد يبارحه. وأبو طالب إلى جانب ذلك كان يحوط المسلمين، مو بس يحوط أبو طالب، التشوية ادرس وضعيته في أيام الحصار، لما صار حصار الشعب ما كان أبو طالب يذوق النوم بالليل، لا هو ولا أولاده، ينقلون الطعام إلى المحصورين من المسلمين وإلى المحصورين من بني هاشم، ويرعون ويحرشون، خاف واحد يرمي النبي، خاف واحد يتعرض إلى النبي. أبو طالب مشاهر إلى الصباح هو أولاده، لا يكاد ينام، لا يكاد يهدأ، وبعدين شاير الدعوة من أولها إلى آخرها. تجي لي قريش يقولوا له شوف، احنا ما يصير نسمح لك، هذا ابن أخوك يعبد، أفسد شباننا، شتم آلهتنا، شفه أحلامنا، ما مستعدين نخليه يعمل هذا العمل. انت شنو تمسكك به؟ هذا عمارة أجمل فتيان قريش، نخليه ولد لك أنت إذا حريص على هذا، أعطينا إياه، نعم، وخليه نأخذ حقنا من عند هذا. شنو يكفر آلهتنا؟ شنو يقف في وجوهنا؟ يشعر علينا حرب شعواء؟ يقولهم إن أبو طالب والله ما أنصفتموني، تطوني ابنكم أربيه وأعطيكم ابني تقتلونه، بأي معنى؟ ها؟ شلون يصير هذا المعنى؟ ثم يلتفت إلى النبي يقول له اذهب لأمرك، ما عليك غضاضة، ابشر وقرب ذاك منك عيونا، والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوشد بالتراب دفينا. أما بأجمعها موضوعة تحت تصرف النبي، طاقات كلها لخدمة النبي ولخدمة الإسلام، أولاد بأجمعهم مجندين إلى رعاية النبي ورعاية الإسلام، بيت كل متوفر على خدمة النبي، ومع ذلك يجي لك التاريخ الظالم الذي كتب أيام الملك العظوظ والذي ما يزال إلى الآن تلعب بنفس المؤثرات، ينسب إليه أنه مات وهو كافر. والحال يقول للإمام علي وقد مر على النبي وهو يصلي، يقول له صل جناح ابن عمك، هذا أخوك جعفر جاي يصلي إلى جنب، أنت الجناح الثاني لا تخلي خالي، صله. ثم يقول إن عليا وجعفرا ثقتي عند ملم الزمان والنوبي، لا تخذلا وانصر ابن عمكما، أخي لأمي من دونهم وأبي، والله لا أخذل النبي ولا يخذله من بني ذو حسبي. شنو أكثر من الاعتراف بهذا؟ ومع ذلك يرجع كل شيء يمر التاريخ ويكرر لك يومية المقولة بأنه مات وهو مشرك. المهم أعود للموضوع، الله عز وجل عوض، النبي عن هذلك الحجر بحجر أمه الرؤوم الثانية وهي فاطمة بنت أسد، وبحضن أبي طالب الذي انعطف عليه وعكف عليه. زين، ترعرع النبي لما ولد، وين ترعرع؟ في مكة المكرمة. مبدئيا لما انولدوا أمه متوفى، يعني من بعد شهرين أو سبعة أشهر توفت بعد بحاجة إلى الرضاع، من تولى إرضاعه؟ مبدئيا أرضعته ثويبة، مولاة عمه، جارية عند عمه، أرضعت وأرضعت منه بعد أرضعت عمه حمزة أيضا، هاي كانت قد أرضعت حمزة وأرضعت. فلذلك لما عرضوا على النبي أن يتزوج بنت عمه حمزة قال لا، هذا أخي من الرضاعة، ما يسعني أن أتزوج ابنته لأن رضع معي. بعدين بعد ذلك أرضعته حليمة بنت ذؤيب السعدية، تولد رضاعة. فترعرع النبي فترة، ثم أرجع من البادية ووضع في مكة. خلال إقامته في مكة ما كانت إلى صلة بالمجتمع الوثني في مكة أبدا، ما كان يألفهم، بعيد تماما عنهم، بحيث قريش كانت تشوف سلوك النبي صلى الله عليه وآله سلوك غايب بالاتزان، سلوك بعيد عن مبادئ الجاهلية، عن أوضاع الجاهلية، الأشياء اللي عندهم، طوافهم بالبيت وهم عراة، أنكحتهم الفاسدة، معاملاتهم القائمة على الربا وعلى القمار، ألوان من التبادل الاجتماعي عندهم بالسلوك كل رسول الله رفض. وين كان يروح؟ يطلع إلى غار حراء، يطلع الغار حراء، يروح هناك يعبد الله، يتهجد. هش أكو رأيين، رأي يقول أن كان يعبد الله إلهاما من الله، ورأي آخر يقول له على ملة إبراهيم الخليل. رأيين أكو، إحنا عندنا الرأي اللي نعتمد عليه أن الله عز وجل يلهمه السداد، ما يحتاج إلى أن يختفي بنبوة غيره. فكان يوحد الله ويقلب طرفه بالسماء ويتجه إلى الله تبارك وتعالى، يستلهم منه العطاء والخير، وكانت الإرهاصات تترى عليه بالنبوة أنك مهيأ ومعد لأن تبعث. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله مهيأ يروح إلى غار حراء. هشا من ولد الإمام علي عليه السلام، النبي شكثر عمره كان؟ النبي كان عمره في ولادة الإمام علي عمر النبي 30 سنة. الإمام علي ولد، عاش وياه قبل البعثة 10 سنوات على رأي، وعلى رأي 7 سنوات. جه هالفترة المن يأخذ وياه إلى الغار يأخذ علي بن أبي طالب حطه في هذا الجيبه يخليه على صدره، لأن كان يقول لأمه، كان يقولها لفاطمة ما ليش علاقة أنت هذا بي، ضعي مهده بقربي، المهد ما له خليه إلى جانبي. كان يهز مهده يناغيه يداعبه يوجره اللبن عند شربه، يضعه على صدره يطوف به شعاب مكة، يؤنسه يقول أخي ووزيري وصهري وصفي. هل يقول لعبد الباقي العمري لقد ترعرعت في حجر عليه لذي حجر براهين تعظيم بها قطع ربيب طه حبيب الله أنت ومن كان المربي له طه فقد برع. فعلا قام ياخذ وين إلى غار حراء يأنس به يأنس به، نعم يأخذه إلى غار حراء ويأنس به. حتى لما نزل الوحي وطرق سمع النبي كان علي سلام الله عليه يسمع الوحي، ولذلك كان الرسول يقول له إنك تسمع ما أسمع وترى ما أرى ولكنك لست بنبي وإنك لعلى خير. والغريب أن بعض المؤرخين لما يمر عنده حساسية من هالنقطة، شلون يسمع الوحي في حين يقول هو نفسه، هذول هذا المفسرون والمؤرخون يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أسري به وصار قاب قوسين من أدنى أصابته وحشة، قاب قوسين أو أدنى أصابته وحشة، ولما أصابته وحشة سمع صوتا آنسة. شنو الصوت؟ يقول كان صوت الخليفة أبي بكر، سمعه واستأنس وارتاح. طيب احنا نمر بالرواية ما عندنا حساسية منها، فإذا كان يسمع ويكون قريب من الله عز وجل ويسمع الوحي وتفرض هذا المعنى إلى أحد الخلق، ليش تستبعد إلى علي بن أبي طالب؟ ليش؟ أو تستبعد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا؟ المهم أن هذا المعنى تقريبا رواه محقق المؤرخين أن النبي كان معه علي في غار حراء وهو يستمع. والإمام علي أشار إلى في خطبته الغراء التي ذكرها ابن أبي الحديد في شرح الناج. المهم كان النبي يأنش بعلي ابن أبي طالب، يأخذ وياه إلى غار حراء ويرجع، يرجع وياه إلى البيت، إلى أن تكامل للنبي من عمره الشريف 40 عام. هبط عليه جبرائيل ليحمل أول سورة من السماء، أول سورة هبطت عليه اللي كانت مفتاح القرآن الكريم، اللي كانت مفتاح عطاء الوحي، اللي كانت سميها باكورة ما أراد الله به هداية الناس. بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الناس، علم الإنسان ما لم يعلم. طيب هالفترة 40 سنة طبعا بها أحداث كثيرة ما يسعنا استقصائها، لكن خلي نبدأ بجوانب مهمة من بدء الفترة. أول شيء يلفت نظرنا أن النبي لما ولد أول أسماءه الكريمة التي أشارت إليه والتي أعربت عن ذاته الطاهرة، الاسم الأول هو محمد. الله طيب، ثم بعد ذلك سمي بأحمد، بعد ذلك اجت أسماء هي عبارة عن صفات لكن اشتهر بها النبي. لما ترجع إلى التاريخ تلقى أكثر من 40 أو 50 بين صفة وغير صفة، هذه يشار بها إلى النبي بأنها من أسماء. بس خلي أذكر لك بعض ما يهم منها. مثلا أول ما يلفت النظر من أسماء الماحي، من أسماء النبي الماحي، والمؤرخون وفلاسفة المسلمين يقولون إنما سمي بذلك لأمرين. الأمر الأول أن الله عز وجل محى به صفحة الشرك من الوجود. شلون يعني محى من الوجود؟ يعني كان الشرك منتشر بدون أن يقف دليل في وجهه، اجى الاسلام حمل الادله للدنيا التي تعارض الشرك وتثبت التوحيد من وجهه نظريه ومن وجهه تطبيقيه. رسول الله صلى الله عليه واله وضع الاسس لمحو الشرك من الوجود، قاتل من اجل كلمه لا اله الا الله، ولذلك وضعنا هالقاعده. شنو هي القاعده؟ انما قاتلت الناس ليقولوا لا اله الا الله، فاذا قالوها حقنوا بذلك مني دماءهم واموالهم. نبه لي فايش اصبح اذا الهدف الاول هو ارشاء الكلمة التوحيد بعد ووحدة الامة. نبه لي والله لان النقطة، لانه الجماعة من المؤرخين يقولون ان النبي صلى الله عليه وآله في ايام مرضى قال اسمعوا، اولا لا نبي بعدي، وثانيا لا سنة بعد سنتي، فمن جاء بغير ذلك نعم فهو كاذب. من بعد ثم التفت لهم قال لا تتركوا القصاص، يعني القاتل لا تخلوا ما تقتصون من عنده تضيعون احكام الله، لا تتركوا القصاص واحدة، ولا تتركوا الحق ان تعطوه لاهله، ولا تفرقوا، التفت لها التعبير، ولا تفرقوا واسلموا حتى تسلموا. لا تفرقوا شنو معنى لا تفرقوا؟ يعني ليكن الاسلام اللي انا اتحملت من اجل العناء واعطيت من اجل العطاء الجزيل ليكن هو عصمتكم، تلتفون حوله. الاسلام جاء ليوحدكم ما جاء ليفرقكم. نعم الاسلام اذا جاء للوحدة لا للتفرقة. الغريب احنا الان واحد يقول لا مجتمعاتكم الاسلامية مع الاسف الان مفككة. انا اللي اريد اقوله وكل واحد يقوله من المحققين في الواقع ان اساس الاسلام كله المتأمل عندما يتأمل به يذهب الى انه وحد المسلمين وسيبقى يوحدهم. واذا طلعت شرذمة او طلعوا جماعة اذولا يحاولون تفريق المسلمين لا ينبغي ان تضيق صدورنا بهم في الواقع، لانه ما ممكن. انت الان اسرة صغيرة هكبرة ببيت واحد تلقى واحد او اثنين يشدون عن اخلاق الاسرة موجودة هاي. الاسرة الاسلامية كبيرة والحمد لله بها الخير وبها الفكر وبها روافد الوحدة. اذا ارادوا يطلعون اربعة خمسة هذول يصير بناءهم يحملون راية التفرقة، هذول اضرب بهم عرض الجدار، من دعا الى جاهلية فاعضوه ببضر امه. نعم الواقع ان لا ينبغي ان يهتم المسلمون بهذا المعنى، يعتصمون بالكتاب الكريم وبالسنة النبوية الشريفة وبالحبل الذي وضعه الله بين الارض وبين السماء. إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. فالنبي محى الشرك معها ومحى بعد إلى جانب الشرك محى ذنوب من يعتصم بالله ويؤمن به. ما في شك أن المسلم الذي يعتصم بالله ويؤمن بنبوة النبي ويعزر النبي ويوقر النبي لا يخشى شيء هذا، لأنه في ظل الله. نعم وتحت جناح رسول الله. هالشيء يجيك واحد تستغرب أنت من موقف إجاء النبي، يقول لك إذا تريد تروح تمشي منا إلى النبي توقر أو تزوره أو توقف تعظمه هذا مشيك بدعة وسفرك حرام ويتعين عليك ان تتم الصلاة لا تقصر الصلاة، وهاي الزيارة ما مطلوبة، بل بالعكس اكو بيها شائبة منع وحرام. يعني لما تقرأ هاللون من الفكر هذا لون يغير فكر المسلمين بصورة عامة، ما ينبغي ان نهتم به. هذا فكر اطرحه اضرب به عرض الجدار، لأن الله عز وجل جعل لنا النبي علامة من علائم شنو؟ الإيمان. باب منفذ إلى السماء نصل منه إلى الله عز وجل تعظيم وتوقير وتعزير مما أمر الله به. فإذا النبي محى صفحة الشرك من الوجود بعد، ومحى الآثام ممن يعتصم بالله ويؤمن بنبوة النبي. هاي من أسمائه. الغريب أني شفت فرد واحد يقول من أسماء النبي، مو واحد أكثر من واحد يقول من أسماء شنو؟ من أسماء يقول نبي الحرب لأنه جاء بالذبح. واي غريب، واي غريب من عالم مسلم يجي يقول أن النبي بعث بالذبح. شلون يعني بعث بالذبح؟ لأنه بعث ولا وينسبها إليه للنبي. يقول أن النبي قال أنا إنما بعثت بالذبح. يقول كان يصلي في اليوم بالكعبة وإجا ودبوا على ظهر السلا، سلا يعني هذا الأمعاء الشاة، فلما مسح السلا قام قال لهم أي جوار هذا؟ قلتوا ما عندكم أصول عرب، أنا جاركم وشكل شون بيه. أي جوار هذا؟ أنا إنما بعثت بالذبح، يعني هددهم راح أراويكم. فقام لا يقول أبو جهل تمسك به قال له ما كنت عندنا جهولا. على كل حال هذا كلام ما يستقيم، لا يستقيم تاريخيا ولا يمكن قبول مضمونا أبدا. ليش؟ لأن أولا النبي صلى الله عليه وآله إذا ترجع إلى تاريخه اللي قتلهم أفراد خلي عنك ساحة حرب، واحد يجيك يريد يقاتلك طبعا ترد عن نفسك، تدافع عن نفسك، هذا ما تسميه قاتل. لكن اللي قتلهم صابر، يعني ذول اللي يقال أنه جاء للذبح، كم واحد إذا تجمعهم اللي قتلوا صبرا؟ أفراد قلائل. بالعكس يا أخي، التنشيت مكة شوت ويا النبي، شوت مكة ويا النبي، قتلت أهله، قتلت أبناء عمه، رمته بالحجارة، رمته بالسهام، كفرته، كذبته، جبينه كان يشيل منه الدم، رباعيته كسروها، عرضوا إلى الأذى، إلى الاضطهاد، يطلع والحجارة من ورائه، ساحر، مجنون، كذاب، كل هذا سووا إليه. شنو قابلهم به رسول الله صلى الله عليه وآله؟ صعد على المنبر، قال ماذا تروني صانعا بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم، ملكت فاصفح وظفرت فجع. قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. كل اللي قال رسول الله هذا أرجوك، يعني ما كان النبي بيوسع أن يجرها الأعناق؟ هل أن يجرها الأعناق؟ مو إحنا يصعد عندنا واحد بتاريخنا يقول إني لا أرى الدماء تترقرق بين اللحى، بين الأعناق واللحى. التهذولة اللي في تاريخه الشيشي يجي إلى النبي اللي يقول إذا بوفا أنتم الطلقاء، يقول إنما جاء بالذبح. أنت تيجي ترمي النبي بالذبح، النبي إجا بالذبح. كم واحد ذبح رسول الله؟ والحال القرآن الكريم يقول له وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إحنا نصدق القرآن ينصدق هؤلاء؟ الله عز وجل يقول تسبق رحمتي غضبي. إذا كان والله والنبي يقول تخلقوا بأخلاق الله، والنبي ترجم أخلاق الله، النبي بعث بالذبح، كم واحد ذبحهم رسول الله صلى الله عليه وآله؟ أفراد ذول أشاءوا للإسلام غاية الإشاءة، ما ذبحهم لانتقام شخصي أبدا، ورب أتباع على هالمعنى. أنت إذا ترجع إلى من تأثر برسول الله 100% تلقاه يترجم أخلاق النبي. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه لما طلع إلى قتال عمرو بن عبد الود، كان علي بن أبي طالب من طبعه إذا قاتل يرجع بسرعة ويحمل على يديه رأس الفريشة مثلا. طول في هالمرة، ظل فترة طويلة، يلا رجع. قالوا له يا ابن أبي طالب أطلت، شو تبهي روحتك طولت شنو؟ قال أنا لما جثوت على صدر هذا، لما يعني طرحته أرضا وجثوت على صدره شتمني نعم وبشق في وجهي، فأنا انفعلت اتأثرت من عنده، ما حبيت أقتله وأنا في فورة الانفعال، لأنه يكون انتقام شخصي وأنا ما أريد انتقم منه، ما عندي عداء ويا شخصي، إنما انتظرت إلى أن ذهب عني الغضب قتلته قتلة خالصة لوجه الله. الإمام ابن المؤمنين بهذا يترجم رأي السماء، يترجم أخلاق رسول الله. رسول الله صلى الله عليه وآله ما قتل واحد لقضية شخصية أبدا، جماعة اللي أساءوا إلى شخصيا ما أساء لهم رسول. نعم قاتل منه، قاتل الذين أساءوا للإسلام، أمر بضرب أعناقهم. يعني النظر مثلا ابن الحارث، هذا النظر أساء إلى الإسلام إساءة لا حدود لها، هذا ممن ضرب النبي أعناقهم صبرا. إيش كم واحد لما دخلوا إلى مكة قالهم حتى إذا أحلت لي مكة ساعة من نهار فلان وفلان إذا فرت بهم هذول عقبة في طريق الإسلام اضربوا أعناقهم، فأربعة أو خمسة، هذا يقال إلى نبي الذبح. إذن شو الفرق بين هذا المؤرخ المسلم وبين ذول المستشرقين اللي يجون يقولون أن محمد نبي الحرب والنساء؟ على العموم فكلام لا يعتد به. زين رسول الله صلى الله عليه وآله من أسمائه الشاهد، من أسمائه الشفيع، من أسمائه البشير، من أسماء إلى كثرة، مشتقة منين؟ من أفعاله، مشتقة من أخلاقه، من آدابه. زين كنيته عند كنيتين، الكنية الأولى أبو إبراهيم، هاي مبدئيا كني بها أبو إبراهيم. إبراهيم اللي إجا من ماريا القبطية، ولدته ماريا القبطية، كان النبي صلى الله عليه وآله يكنى به يقال أبا إبراهيم. لما توفي اللي استأثر بالكنية شنو؟ استأثر بالكنية أبو الزهراء، أصبحت هذه كنيته يعرف بها، كان يكنى بأبي الزهراء اللي درج عليها التاريخ. هاي الكنية هو الأدب والفكر، وهي كنية والله تبعث إلى النفس الشعور به، شعور بالاعتزاز. أبو النشمة الطاهرة هاي، أبو أم أبيها اللي كان يعبر عنها بأنها أم أبيها، فكان يكنى بأبي الزهراء. يقول سماحا أبا الزهراء إن جئت أجتلي، سماحا أبا الزهراء أن جئت أشتلي بهاك وأستجلي الجلال وأطلب، فمثلك من أعطى ومثلي من اجتدى، فإن السماء تنصب والأرض تشرب، وليس بباب الأنبياء معرة. فواحد عندما يقف على الثرى الطاهر ويكني رسول الله صلى الله عليه وآله، ما أكو كنية أحب إليه من هذه الكنية أبا الزهراء، لأن هو كان في حياته بالنسبة إلى الزهراء يحبها حبا لا حدود له، سيأتينا إن شاء الله. زين خلي نرجع، إذن هالمجموعة من الأسماء والكنى كني بها النبي وسمي بها. زين هالفترة فيها اتجه النبي إلى طلب التجارة، واللي مرنا على قبول التجارة وعلى عمل التجارة عمه أبو طالب، طلع ويا أخذ الذي لما وصل بي إلى الشام مروا على بحيرة الراهب، قال له من يكون هذا؟ قال له هذا ولدي. قال له لا، ما ينبغي أن يكون أبوه حي، هذا أبوه متوفى، ما يمكن أن يكون أبوه حي. قال ابن أخي هو، هذا ابن أخي. قال أما الآن فنعم، احتفظ به واحترش عليه من اليهود. قال له ترى اليهود يبغونه الغوائل، إذا عند العدو الأول هو اليهود. وفعلا نجي مو بس إلى عدو، لا عدو إلى ولدينا ولأبناء ولمن ينتمي لدينه. نعم هذه الحقيقة اللي الله عز وجل جعلها قدرنا، هاي قدرنا الواقع من بداية التاريخ إلى يومك هذا. الآن ليتفطن إلى ما يصنعه اليهود، يعرف الحقد الموجود في نفوس هؤلاء، على النبي وعلى من ينتمي إلى رسالة النبي وعلى من يتسمى باسم دين النبي. في بحيرة يقول له احترس عليه من اليهود، ذول هم الخطر الأول. فعلا حاولوا اغتياله أكثر من مرة، حاولوا اغتياله أكثر من مرة، ولكن الله عز وجل حال بينهم وبين ذلك. من رجع كان زواجه من بعد ما رجع من هاي التجارة، هاي السفرة التجارية، تزوج بخديجة سلام الله عليها، وولدت له خديجة، ولم تلد له امرأة غير خديجة وغير مارية. شش ولدت له؟ هل ولدت له أكثر من الزهرة أو لا؟ ما عندي مجال شوية أحقق به الموضوع. على الأكثر المتحقق، نعم المتحقق، أن الزهراء هاي قدر متيقن، أما الباقيات ربائب أم بنات أم لا، حتى مو ربائب وإنما بنات هالة أخت خديجة، نعم من زوجها. النبي ولد له من خديجة، ولذلك كان النبي هذا المعنى يكرره. فديوم من الأيام ذكرت عنده خديجة فاحمر وجهه واهتز، تفتت لوحدة من النساء قالت له كانت امرأة عجوز حمراء الشدقين وقد أبدلك الله بخير منها. قال كلا، ما أبدلني بخير منها، إنها آمنت بي إذ كفر بي الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، ورزقني الله منها ولدا إذ حرمني أولاد سائر النساء. وهبط جبرائيل عليه يقول إن الله عز وجل يطلب منك أن تسلم على خديجة وأن تبشرها بأن لها بالجنة بيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب. نعم، هي اللي استأثرت بحب النبي صلى الله عليه وآله، وكان في حياتها يشعر بأنه إلى جانب النصير، جانب المواشي، يشعر إلى جانبها بالمودة وبالعاط وبالسكن. زين، هالفترة أيضا ترعرع فيها النبي صلى الله عليه وآله خلال هالمدة الطويلة بالإعداد لتلقي كلمة الله. لما هبط عليه الوحي رجع، عاش فترة جديدة. هالفترة الجديدة اللي عاشش كثر 13 سنة بمكة، هاي الفترة كانت لترشيخ العقيدة، يعني الآيات القرآنية والأحكام اللي نزلت كل هذات علاقة بالعقيدة، ما لها علاقة بالمجتمع المدني. بعد ما أراد الله له أن يؤسس الدولة الإسلامية أنزل عليه الأمر بأن يخرج من مكة فيهاجر، ابتدأت هجرته الشريفة. إن الملأ يأتمرون بك، أو بالأحرى وإذ يمكر بك الذين كفروا، إلى آخر الآية، وأمره بأن يهاجر. وفعلا في ذيك الليلة أضجع عليا مكانه وأمره أن يتبعه بالفواطم وطلع هاجر. وصل نام 3 أيام بالغار معه أبو بكر، خلص هالثلاثة أيام وانتقل في مسيرته إلى المدينة، ووقعت لعدة معاجز. وقعت لمعجزة مع شراق المدلجي الذي تبعه وارتكشت قوائم فرسه بالأرض، معجزة مع أم معبد دخل عليها وهو عطشان وجدها جائعة وقالت له ما عندنا شيء، احنا بائشين، عندنا بس هالشات البكي، شات يعني ما بيها قابلية لأن تعطي لبن، ضرعها جاف. قالها أكو مانع تجيب ليها، أنا أتولى حلبها. قالت دونكها أيها المبارك. مد النبي يده على ظهر الشات وأخذ يحتلبها، فدرت وتفاخجت حتى ملأت إناء يشرب منه 40 ويشبعون. وبنفس الوقت توضأ وبض الماء في أصل عوشج فأثمرت وتحولت إلى شجر كأكبر ما يكون، وبدأت المعاجز تترى الواحدة والأخرى للتصديق برسالته. وصل النبي إلى المدينة وبدأ بإنشاء المجتمع المدني. هالعشر سنين أرسى فيها أسس الدولة، وبدأت الحروب في سبيل الله، المغازي، جميع ما كان يقوم به النبي من نشاط حربي لتوطيد كلمة الإسلام انحصر بها الفترة بالمدينة إلى أن نزل به الوجع في قبيل أيام ختام هالحياة المباركة. أولا هبط عليه جبرائيل يعرض عليه القرآن مرة أخرى، كان عادة يعرض عليه القرآن بالسنة مرة واحدة، يعني يقرأ إليه والنبي صلى الله عليه وآله يستمع. هذيك السنة عرض عليه القرآن مرتين، قال له حبيبي جبرائيل أراك تعرض علي القرآن مرة أخرى هذه السنة؟ قال له إن الله قد اختار لك وأعطاك زمام الاختيار، إن أحببت أن تبقى بهذه الدنيا لك الخلود، الله عز وجل مو كثير عليه أن يمنحك الخلود، وإذا لا تحب أن تنتقل الله إلى جوار ربك فربك عز وجل قد أعد لك منزلة كريمة. قال ما عند ربي خير وأبقى. نزل به الوجع، لما نزل به الوجع طلع يتوكأ على كتف علي والفضل بن العباس، وصل إلى بقيع الغرقد، قال السلام عليكم يا أهل القبور، ليهنكم ما أصبحتم فيه، لقد أقبلت الفتن كأنها قطع الليل المظلم يتبع آخرها أولها. استغفر لأهل البقيع وقرأ لهم شيء من القرآن ورجع إلى بيته. يقول المؤرخون اشتدت عليه حالته، نظرت إليه ابنته فاطمة صاحت وكربا لكربك يا أبتا، قال لها بني لا كرب بعد اليوم على أبيك. ثم اشتدناها إليه، أشر في أذنها فبكت، ثم أشر في أذنها ثانيا فضحكت. سئلت بعد ذلك ما الذي جرى؟ قالت في الأولى نعى إلي نفسه فبكيت، وفي الثانية أخبرني بأنني أول أهل بيته لحوقا به، فلذلك أنا تبسمت سررت وضحكت. أدناها إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وهي تنادي وأبتا، من ربه ما أدناه وأبتاه، جنة الفردوس مأواه وأبتاه. وهي إلى جانبه بهذه الندبة، النبي صلى الله عليه وآله كان يدنيها إلى صدره ويربط بيده عليها، وأشار لها قالها أدني لي حسنا وحسين، أدنت إليه حسنا وحسين، جمع يديه عليهما وضمهما إلى صدره. يقول الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه أخذت أبعدهما عن صدر النبي لئلا يكرباه يغماه، قال لا لا يا علي دعني أتزود منهما ويتزودان مني. أخذ يضم حسنا وحسينا إلى صدره. يوما لم أر بالأيام مثلهما، قد سرني ذا وهذا زادني عرقا. يوم حسين على صدر النبي على، ويوم شمر على صدر الحسين ركع، ومر يحز النحر غير مراقب من الله لا يخشى ولا يتوجه. وجاءت لشمر زينب ابنة فاطم تعنف عن أمره وتعذله، أيا شمر هذا حجة الله بالورى عد نظرا يا شمر إن كنت تعقل. جاء علي بن أبي طالب إلى الزهراء رفعها عن صدر رسول الله، رفعها وهي غارقة بدموعها، ولكنها هل انفصلت عن صدره او هل ابتعدت عن ان تنشق حنانه؟ كلا، كانت تأتي الى قبره، تجلس على القبر، تأخذ قبضات من تراب القبر، تشمها ودموعها جارية وهي تقول صبت علي مصائب لو انها صبت على الايام صير مليانية كل المغيب بين اطباق الثرى لو كنت تسمع صرختي وبكايا يا بوي يا روح النبوة يا بوي يا راح المروة بوي شان سيامي وياك حلوة والساب للقلبي أبتا. اللهم إنا نتوجه إليك بجاه نبيك ورسولك الذي بعثته رحمة للعالمين، ارحمنا وأهلنا يا الله. اللهم إنا نسألك من كل خير أحاط به علمك، ونعوذ بك من كل شر أحاط به علمك. اللهم اختم لنا بالعاقبة الحسنة، اللهم اجعلنا ممن يأخذ بحجة الرسول وأهل بيت الرسول، اللهم وفقنا لكل خير في علمك. المؤسسون تقبل عملهم، ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.